بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس التاسع من دروس السنن الربانية الإلهية، ولقد انتهينا في الدروس الأخيرة الماضية إلى بيان أن السنة الرئيسية الأولى من سنن الله عز وجل هي سنة الابتلاء، وعليها تتفرع جميع السنن وباقي السنن وتتداخل، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. سنة الابتلاء رأينا أنها تدور حول اللذة والألم، فالابتلاء بعامة للكافر والمؤمن، ثم الابتلاء بخاصة للكافر، ثم الابتلاء بخاصة للمؤمن، كل ذلك يدور حول اللذة والألم كما بينا في الدروس الماضية. وعلمنا ونذكر دائما أجناس اللذة الثلاثة وما يقابلها ويضادها من أجناس الألم أيضا الثلاثة. فاللذة الأولى لذة جسدية، الطعام والشراب والمنكح والملبس والرائحة الجميلة والطيبة وما إلى ذلك. ثم اللذة النفسية الوهمية، أو كما يقال في زماننا هذا المعنوية، أو حتى يقال الأدبية. ثم اللذة الكبرى، وهي اللذة العقلية القلبية الروحية التي تتعلق بالعلم والمعرفة. في هذه اللذات الثلاث، أو في هذه الأجناس الثلاثة للذة، وجدنا في جنة العدن، في جنات النعيم، وجدنا فيها هذه الأجناس على أعلى ما يكون، وجدنا فيها حقيقة النعيم. أما هذه الأجناس في الدنيا فلا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شق كافرا منها شربتها. فالأجناس الثلاثة على حقيقتها، أو التنعم على حقيقته، أو اللذة على حقيقتها، إنما تكون في الجنات كما بيناه في الدروس الماضية. والحمد لله رب العالمين، رأينا المتعة الجسدية الجبارة في جنات النعيم، ثم رأينا اللذة النفسية العالية، اللذة النفسية التي ما بعدها لذة إلا اللذة التي تكون في النظر إلى وجه الله عز وجل. اللذة النفسية ورضوان من الله أكبر. اللذة الروحية العقلية في الدنيا يقابلها لذة المعرفة على أعلى ما تكون المعرفة، ألا وهي المعاينة، ألا وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذه الأجناس الثلاثة في الجنة ما يقابلها من الأجناس الثلاثة في الألم، في اللذة في الألم الجسدي وهو معروف تعديد أشكال مختلفة، ثم في العذاب أو الألم النفسي وهو أيضا موجع جدا بل يكون أكثر. يعني إن خيرت أحدا مثلا من الإخوة أو من الناس أن يضرب 100 جلد مثلا في السجون والاعتقالات، أو أن يضرب كفا واحدا على وجهه أمام امرأته وأمام أبنائه، فذلك حزن شديد وذلك ابتلاء شديد، فإنما يفضل 100 جلدة مخالفة الناس وإهانتهم، وذلك ما يسمى في كتاب الله تعالى بالخزي، هو على مراتب وعلى درجات. كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في هذه الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالنار خزي، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. خزي شديد جدا، عذاب النار. لو رجعت كلمة الخزي في كتاب الله لوجدت أن عذاب النار يسمى بعذاب الخزي. كيف تعرف أنه عذاب الخزي؟ اذكر الخزي في الدنيا كما ضربت لك هذا المثال. اضرب لك مثال اخر، تجد رجلا محترما ذا جاه ورياسة امام الناس، وذا منظر امام الناس، وذا احترام وذا سمت معين امام الناس، ثم اذا ببواب مثلا او برجل حقير عند الناس او بامرأة سافلة تتعدى عليه وتشتر امام الناس، انه يعد بذلك عذابا شديدا اكثر مما لو ضرب على انفراد. ذلك هو من عذاب الخزي، انه يريد ان يستمتع باكرام الناس ومرافقتهم واحترامهم له وتوقيعهم له، فاذا هو كما يقال بيتعزى قدام الناس ويتشتم قدام الناس ويهان امام الناس، ده هذا هو من عذاب النفسي. العذاب النفسي الوهمي هو شديد جدا على الانسان، عذاب النفسي الوهمي. انظر الى هذا العذاب النفسي الوهمي في النار على اشد ما يكون. النار كل عذابها انما هو عذاب خزي. وراجع كتاب الله تبارك وتعالى وستعلم ما اقول لك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إننا نزعم أننا من أولياء الله، نزعم أننا على الحق، آمنا بالحق وآمنا بكذا وكذا، ومع ذلك نذنب، ومع ذلك نتجاوز الحدود أحيانا، نسرف بأمرنا علاوة على الذنوب. فلو مكر الله تعالى بنا وعاقبنا وأخذنا بذنوبنا لأخذنا الله، وإذا لأخزينا بذلك خزيا شديدا أمام إخواننا الذين لم يدخلوا النار معنا. أنا كنت بتعمل إيه؟ عملت إيه؟ مكسوف وخزية. والخزية ده إيه؟ وهو نفس الشكل نفس المادة. فعذاب الخزي عذاب شديد جدا. وابراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون. الخزي عذاب نفسي شديد. والذين هم في النار يذوقون عذاب الخزي، لماذا؟ كانوا يزعمون انهم لو ردوا الى ربهم لوجدوا خيرا منهم انقلبا، ولو رجعوا الى ربهم لا وجدوا عند الله تعالى الحسنى كما زعموا، وزعموا انهم المهتدون وانهم على حق، وزعموا ان المؤمنين هم الضالون، واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فلما تلوم بقى في النار وبعد ما يقول لك فاكر كنت تعمل ايه؟ هذا هو الخزي الشديد جدا، عذاب الخزي على رؤوس الاشهاد. اما المؤمن فلا يفضح، الله سبحانه وتعالى يبنيه ويقرره ويقرره بذنوبه. سبحان الله العظيم، انتم تعلمون ذلك لكي لا يعذبه عذاب الخزي يوم القيامه. يعني يكون ذنبك ان رضي الله عنك، يكون ذنبك بينك وبين الله، يقررك بذنوبك ويقول لك فعلت كذا وكذا ويعفو عنك فيه، ثم هو لا يعذبك فلن يفضحك امام الناس. لماذا؟ لانه لا يريد ان يعذبك عذاب الخزي، هو ده الجنس الثاني من العذاب ومن الالم اللي هو الالم النفسي الوهمي. اما الالم النفسي الروح العقيق فهو الجهل، ده الم شديد جدا. طب يعني الكفار الان اكثرهم ان اصيب بعذاب الخزي استعاف بالله من هذا العذاب. لما بيدخل في منظمه مثلا وينهزم او يصرح امره ويظهر على حقيقته امام الناس انه وزير مسائل وانه زائل وانه سارق وانه مجرم وانه الى اخره، يصاب بعذاب الخزي. اما بقى العذاب اللي هو الاشد اللي هو ناتج الالم الثالث اللي هو الجهل اللي بيقابل اللذه الروحيه العقليه القلبيه اللي هي المعرفه والعلم. طب هذا الذي كفر انما جهل بالله عز وجل وبامر الله عز وجل وبدين الله عز وجل، طب لما لم يشعر بهذا العذاب؟ ايه اللي خلاه لا يستغيث ولا يصرف الجاي من هذا العذاب؟ الجهل الشديد، سواء كان جهلا بسيطا كالذين لا يعرفون شيئا منهم، ام كان جهلا مركبا كقياداتهم من اصحاب المله الاخرى. كل المله الضاله وكل الفرق الضاله انما يعذبون بهذا الجهل عذابا شديدا. فلما اذا لا يستغيثون؟ لما لا يبدون انهم يعذبون؟ لما لم ترى شواهد تدل على تعذبهم بهذا الجهل الشديد؟ الحقيقه ان سكره الدنيا تعمل معهم كالمخدر الذي يكون في العمليات الجراحيه فلا يشعر بالالام. كذلك هم في غمرة من هذا غمرتهم الدنيا تماما، كما لجرح بميت إيلامه، فقلوبهم لا تشعر بألم الجهل الشديد إلا يوم القيامة. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يبقى إذا دي اللذات، الأجناس الثلاثة في اللذة والأجناس الثلاثة في الألم، هذا شيء مهم جدا لكي نفهم كتاب الله عز وجل. ثم تجد هذا على أشده في النار لأصل كلمة الخزي وهي الإبعاد. الابعاد ينكسه رأسه ويغمض عينيه حتى لا يرى الناس وهو يعذب، هو عذاب الابعاد.
على الخزي. ففي النار مبعدون عن الله عز وجل، لا ينظرون الى وجه الله عز وجل، هم مبعدون. ثم انهم عرضين يومئذ لمحجوبون، وهذا هو العذاب الاكبر، انهم مبعدون عن الله وعن النظر الى وجه الله الكريم وسبحان الله العظيم. هي دي الاجناس الثلاثه اللي في اللذه، والاجناس الثلاثه اللي في الالم يدور حولها الابتلاء. يعني اخذنا البوسنه وانهرست نفسها ودرسنا هذه المساله، سيدور شرحها وان شاء الله سنستفيد فيها باذن الله عندما نتبين واقع امورك تماما، حتى يكون حكمنا صحيحا باذن الله تعالى. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. وابتلاء الاهل المسلم والعصر ابتلاء شديد جدا، في ابتلاء بالذكر، في ابتلاء بالنفسي، انما ابتلاء بقى بالقلب الروحي للجاهل منهم فقط، اما الذي هو على علم ويستمتع بهذا عند الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يثبته، ذلك سنستفيد فيه باذن الله. ثم هو ابتلاء للكافرين الذين يعذبونهم ويشردونهم من الصربيين المجرمين، فكروا بذلك فحسبوا انهم يستمتعون بالنصر وانهم يستمتعون ويتشرفون بماذا؟ بتعذيبهم وبتقطيعهم وبما يفعلون. لقد فعلوا كل ما لا يخطر على قلب انسان، فعلوا بهم كل شيء، اي شيء يرد بذهن الانسان لوساوس الشياطين. لو اجتمع شياطين الانس والجن على ان يعذبوا انسانا ما اتوا باكثر مما اتى به الكفار من الصربيين الصليبيين الارثوذكسيين الحاقدين، فعلوا كل شيء هناك. فهو ابتلاء شديد جدا للبوسنة والهرسك، انهم هزموا وانهم مغلوبون وانهم مهزومون، مضروبون، مستضامون، مستضعفون، في الام جسديه ده ابتلاء شديد، والام نفسيه. وانظر الى ايضا هذا الابتلاء لاعدائهم من الكافرين، جعل الله سبحانه وتعالى البوسنة والهرسك جعل اهلها فتنه للصربيين الصليبيين، فتمادوا في غيهم وتمادوا في كفرهم. وعندما يقتل واحد منهم، عندما يرى العذاب، عندما تضربه الملائكة، عندما يعلم أنه قد خاب، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنما هي بقى كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو ابتلاء لأهل البوسنة والهرسك باعتبار هذا تفصيل سنتعرض له إن شاء الله، لابد أن نتعرض له. ثم هو ابتلاء للصليبيين، الصربيين الذين يحاربونه. ثم هو ابتلاء أيضا لأنصار الصربيين. من كل الصليبيين في العالم اجتمعوا وهم في شقاق بعيد، والدليل واضح جدا، هذا الشقاق الشديد لمده 6 أشهر بين الصليبيين والقراط، يعني بين الارثوذكسيين والكاثوليك، هم الان حبايب سمع العسل. لماذا؟ ولكن ما زالت الاعلام العلمانيه تضللنا، والحكام الخونه الذين يريدون ان يعطوا شيئا من الجمال او التجمل على وجوههم بعد ان سود الله وجوههم واخزاهم وفضحهم امام الناس. ولكن الحرب دي اصبح مسلمين على مسيحيين والعمليه كلها ما فيش اسلام ولا فاء، ده مساله سبحان الله. بل اجتمع الان حتى الجرائد القويه في العالم الاسلامي المسمى الاسلامي يذكر لنا هذه الحقائق، الناس مستنيه ايه بعد كده؟ فهذا ابتلاء شديد جدا للصربيين، ولمن عاونهم من امريكا، من روسيا بالدرجه الاولى، لان روسيا القيصريه الارثوذكسيه تعاونهم بالدرجه الاولى. هذه روسيا القيصريه، انظروا الى الحاكم في السعوديه انما يدفع لهم المليارات من الدولارات، وعندما يعطي اخوانهم المسلمين ان كان مسلما عندما يعطيهم انما يعطيهم ملاليم، ده لو اعطاهم بعد ان يستاذن من الهه ومعبوده بوش، فانا لله وانا اليه راجعون. فتنه كشف الله بها كل شيء، كشف الله بها كل شيء، كل شيء ده. يا الله على عذاب الشيوخ اللي اخذ كل همه ان يتهمنا بالتكفير و ايه اللي فضل تاني من الولاء والبراء بعد هذه الفتنه؟ ايه اللي فضل لكم تاني لكي يتبين لكم الامر عند الحكام الذين يحكمون المسلمين الان؟ لو ذكرت النصيرية المره في سوريا لا تصورت انه اكثر خلق الله على ارض الله، ولو تصورت العميل الكلب الخائن المرتد صدام لتصور قلت وظننت انه اكثر خلق الله على ارض الله لانه مرتد، ولو ذكرت القذافي كذلك، ولو تذكرت يعني معظم حكام المسلمين او قل كلهم لعلمت ذلك. الامور اتضحت تماما، هذا بسنه العليم الحكيم. ستاتي التفصيلات عن موضوع البوسنة والهرسك وعن موضوع الصماء، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اين الولاء يا اخوتاه؟ اين الولاء الان؟ هذا ابتلاء. هل اللي بيموت هو في الجنه؟ الناس على توحيدهم لاهل البوسنه، بل يرى موقعه في جنات النعيم عند اول ابتلاء لأعدائهم من الصدين، فزنوا بذلك وزادوا كفرا وطغيانا، وإن شاء الله سيدمر الله عليهم، وتلك من سوء ذلك كما سيتبين بإذن الله تعالى. كذلك لأنصار الصربيين، كل العالم الصليبي الآن يستأسد على المستضعفين المستضامين المقهورين من أهل البوسنة والهرسة، كل ما يسمى بالأمم المتحدة والحصار على صربيا إنما هي تسهيلات للإمدادات بالأسلحة المخفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. حكوا على من؟ كل الآن اجتمع على هؤلاء الناس، على قوم عزل لن يأخذوا فرصتهم. فلذا حكم الله بالابتلاء على أهل البوسنة والهرسك بهذا الابتلاء الشديد جدا، ذلك أسباب كثيرة. هذا هو الذي أريد أن أبينه للناس، لأن الواقع قد يؤدي بالناس إلى الجهل الشديد جدا وإلى اتهام رب العالمين، حاشا لله وكلا. الجهل بالواقع وبدين الله عز وجل يؤدي إلى فتن لا حصر لها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الطويلة في موضوع السنن الربانية الإلهية حتى نعلم كيف تسير الأمور. لما ترك الله هنا؟ وهو ربنا بقى لا يعذب قوم مؤمنين إلا بذنوبهم، والآيات في ذلك كثيرة. يبقى هو ابتلاء لمن؟ للبوسنة الأصل، ابتلاء للصربيين، ابتلاء لأعوان الصربيين، ابتلاء لكل الصليبيين في العالم الذين صاروا يدا واحدة الآن ضد المسلمين الذين لا حركة فيهم. ثم هو ابتلاء وفتنة، والفتنة في أصل معايا الانكشاف. فتنة للحكام الذين اعتبروا عروش الحكم في البلاد الإسلامية، فأظهرهم الله وكشفهم الله وميز الله الخبيث من الطيب، كشفهم الله على رؤوس الناس وظهروا وبان منهم عداوتهم الشديدة جدا للإسلام وأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مسألة الإطاحة كل هذه ابتلاءات لحكم لا نهاية لها، وسبحان العليم الحكيم. هذه من السنن. ولذلك لما يدخل مثلا في مسألة المؤمنين تجد من سنن الله ابتلاء المؤمنين، تجد بقول ربنا تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فأولى سورة العنكبوت ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني مؤمن ده في فتنة، طب دي سنة؟ نعم. طب في سنة تانية كمان لابد تقابلها، لازم تاخذ السنة مجتمعة. هذه السنة لو أن أهل القرى آمنوا واتقنوا فتحنا عليهم بركات من السماء، قلت له عايز أرجع على بر، لو أن آمنوا واتقنوا بركات، طب ولو آمنوا نفتنهم، طب هي المسألة تمشي ازاي؟ لابد من أن نفهم سنن الرب عز وجل وأنها تعمل مجتمعة ولكل مقام مقال. هذا هو الهدف من هذه الدراسة، ونأخذها وحيدا. لذلك مسألة اللذة والألم دي كل ابتلاء إنما يدور حول اللذة والألم، مفيش ابتلاء إلا هو يدور حول اللذة والألم، اللذة والألم، التنعم والتألم. الناصح يعرف حقيقة التنعم. ولذلك كما ذكرنا فيما مضى لا تجد عملا من اعمال الانسان حتى كافر او مؤمن الا والدافع لهذا العمل والحب المحبه، بحب جمع المال ان دفع الى تجميع المال والى تحصيل المال، احب نصرة فلان ان دفع لنصرته، احب الدواء مع انه كريم المذاق او مر المذاق لاني احب صحتي واحب الحميه وهكذا. اذا المساله لما لا تجد عملا الا وتجد الدافع له هو الحب والمحبه. طب يندفع الانسان بدافع الحب انه يحب الشيء الفلان، هيتحرك لتحصيل الشيء الفلان، متى يتوقف على الحركة؟ لما يحصل المطلوب. يبقى عند تحصيل المطلوب، عند تحصيل المحبوب المطلوب يجد لذة. هو ده انهي لذة؟ شوف بقى ايوه من الاجناس الثلاثة. يبقى المسألة بتبدأ بالحب، بيحب الشيء، حب يدفع له الايه؟ الحركة والعمل. العمل يجد لذة عند تحصيل المحبوب المطلوب. من هنا كانت لا اله الا الله، يعني لا محبوب مطلوب لذاته الا الله. يعني ما تنساش ابدا الكلام ده، كلما تحرك لتحصيل محبوب فاعلم ان هذا المحبوب انما هو وسيله لكي تصل الى المحبوب المطلوب لذاته الله عز وجل. هو ده معنى لا اله الا الله، شرحناها طويلا. فالمساله عادة الحب يدفع، طيب عندما تحصل المطلوب المحبوب هذه هي اللذه، ذلك هو التنعم. يبقى المساله بقى الحب الغلط هيؤدي الى التنعم الغلط، ولا يؤدي الى تنعم الا تنعم حقير جدا في الدنيا، وانما يؤدي الى العذاب الشديد كما سنرى ان شاء الله تعالى وقدر. فاذا مساله الحب يدفع العمل، العمل تنو حصل لذة، لذة تحدث متى؟ تحدث عند تحصيل المحبوب المطلوب واستعمال قوه الانسان فيما خلقت له. فهذه الاجناس من اللذة وهذه الاجناس من اللذة. انظر في مساله الابتلاء ايضا، هذا الابتلاء الذي يحدث الآن في واقع المسلمين. يعني أنا أركز اليوم كمثال قبل أن نتوه، لأن كما قلت لكم المسائل متشابكة والسنن متداخلة وتعمل مجتمعة، فما تلاقيش بقى سنة واحدة شغالة من سنن الله، لا ده سلم لا حصر لها. اي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يقررها، اي شيء قانون ربنا بيقول ده من سنن الله عز وجل، فكل هذه تعمل واشتغل. طيب ناخذ الواقع اليوم، لو ان انسان نظر الى المسلمين في بورما اراكان، او نظر الى المسلمين في كشمير في الهند، او نظر الى المسلمين في الفلبين، او نظر الى المسلمين في اليتيم، او نظر الى المسلمين حتى في البلاد المسماه بالاسلاميه، او نظر الى المسلمين في البوسنه والهرسك، او نظر الى المسلمين في اذربيجان، او نظر الى المسلمين في العراق الان، او نظر الى المسلمين، شوف بقى يعني انظر الى الواقع المليء جدا الان، انظر الى التنعم الذي نعم به امير الكويت او حاكم الكويت الذي يدفع اموالا طائله لحديقه الحيوانات في الغرب في لندن، للكلاب في لندن، يدفع اموالا لكلاب الكلاب في لندن، ثم يترك المسلمين يفعل بهم ما يفعل. هذا الذي يتحكم في اموال المسلمين فتن شديده وابتلاءات، اذا ما كنتش فاهم حتكفر والعياذ بالله تعالى. من اجل هذا انا بتكلم عن السنن، انت فاكرني انا بطول اقول كلام؟ لا، كان مساله خطيره جدا. يعني المسلم العادي ينظر الى الواقع الان فيرى ان الظالم او الكافر او المجرم او الفاسق حتى يحصل اموالا ورياسة في الدنيا، ويرى ان المؤمن يبتلى يضر ضر كده، سواء على مستوى افراد او مستوى جماعات، فيقوم يبني تصرفه على اي شيء انه كان ظلما جهولا، يبقى هيشتغل بقى الظلم والجهل هنا. يعني لما يرى هذا الواقع الكافر يحتز فيه ويأخذ اموال ورياسات، المؤمن بيتبهدل في الاموال والرياسات والاعتقالات والتعذيبات، وما هو ده اللي حاصل، ده من عشرات بل من مئات السنين. هو يعني ولا بعد مئات السنين يعني خلاص ييأس؟ يعني الم تقرأ كتاب الله؟ الم تقرأ في قصة نوح في سورة هود؟ تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة لمن؟ للمتقين. اصبر، ايوه نعم، قالك اصبر مين يا ابا؟ انا بقالي 30 سنة بتعذب. يا ده انت بالك كتير قوي، كتير قوي بتتعذب 30 سنة. لقد مكت نوح في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، يعني 950 سنة في عمر الانسان. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الصبر فين؟ وبيذكر العاقبة فين؟ بعد 950 سنة. فاصبر ان العاقبة للمتقين. العاقبة بقى بعد قد ايه؟ هو شغلك؟ هذا الامر ليس اليك. يعني انت عايز تقول مقام رب العالمين ولا ايه؟ حاشا لله. يبقى ايه المسألة؟ ان العاقبة المتقين. فاصبر صبرا ايه؟ جميلة. اصبر الى ان ياتي امر الله، اما ان تموت واما ان ياتي امر الله. وحقيقه الانتصار ان تصبر وان تثبت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما تموت على كده. تموت متعذب، تموت متبهدل، تموت مشرد، ده مش شغلك. هذا الامر ليس اليك. اذا متى تنتصر؟ ان ثبتك الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تلقاه. هذا هو الانتصار. يحيى قد انتصر ولقد قتل، فاي نصر نصره مع انه قد قتل؟ وكذلك زكريا والانبياء كلهم منصورون. حقيقة الانتصار مش بالضرب الابي الفني، ولازم يعني يبوء بالغلبة والتمكين في الدنيا. المهم الانتصار ان يثبت على امر الله عز وجل، هذا هو حقيقة الانتصار. اشوف الصبر بقى ما يتعلق بنوح عليه السلام، فاصبر ان العاقبة للمتقين. الانسان عليه الناس فليرى الواقع الان فليستعجب، خلق الانسان من عجب، خصوصا ان اتفق ذلك مع ضعف الايمان، ضعف الايمان ومع الجهل بحقيقة الدين ومع الجهل بصفات الله وبحكمة الله وبجبروت الله وبعلم الله وبقدر الله، ده بيؤدي الى مصائب. هو الانسان، الانسان يغلو على نفسه ايرادات واشكالات واجوبة من هنا وهناك، فهذه الإيرادات وهذه المباحث التي ترد في صدر الإنسان ويحاول أن يجيب نفسه ويحاول أن يسأل غيره من هذا الواقع المؤلم جدا. ولم ينجو في زمن الفتن إلا من بادرها بالأعمال الصالحات، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، أو كذا قال بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم. فتن ايه هي؟ عام، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. دي في زمن الفتن الشديد. كيف اصون نفسي عن هذا؟ ما هي اللذة والألم، هتقول لي اتعرض للتعذيب وللمآجر الوحشية جدا في بوسنة وهرسك ولو تنصر معهم ما عذبوه، فكيف يتحمل ذلك؟ انه نصر الله لهم انهم ما زالوا على ثبات امام الكلاب المجرمين برغم ما اصابهم من الفتنة والمحنة، وذلك هو حقيقة الانتصار. اما لو شاء الله عز وجل لقصف الارض بامريكا وروسيا وفرنسا واوروبا ولفعل كل شيء، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، بس الموعد ليس في يدك وليس اليك، وانما هو العليم الحكيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، جهنم لها ناس، جهنم لها ضاع، تأتي من اكثر ما تكون، والله اعلم، من هذا الدماء الذي نراه. قليل جدا هم اهل الجنة والاكثرون هم اهل النار، وسبحان الله العظيم. هل دراسة الواقع دراسة بتعمل اشكالات، يعني فين بقى نصر الله المؤمنين؟ الاشكال ضرب متواضع واستباحة لبيضة المسلمين في هذا المكان من الارض، اهل البثنة والنصر. طب يعني ايه بقى ربنا سكت ليه؟ استغفر الله العظيم. طب ابونا السيد قدر هذا ليه؟ بيقفوا طابور اولاد الزواني من الصربيين، لانهم اكثرهم اولاد زواني، بيقفوا طابور الاطفال او الاولاد هناك على البنت او المرأة المسلمة المستضعفة المسكينة، يفعلوا بها الفحشاء والزنا، وبعد ذلك يقتلونها اشد قتلة وامام اهلها ان وجدوا. مسألة ايه؟ تعذيب شديد جدا بكم. طب ما هم ايه؟ لا ما ذلك، انني معكم اسمع وارى. هنا هنا بقى السؤال يرجع على نفسه بقى اشكالات ليه ربنا عن مصير الوعود اللي ادها المسلمين؟ هذا السؤال. اين الوعود اذا؟ الوعود كثيرة في كتاب الله عز وجل. طب فين الوعود؟ مذلون، مهانون، مصطدمون، مقهورون، مغلوبون، وهكذا. فتجد الانسان يتجه الى الظلم والعياذ بالله تعالى، ويتجه الى الجهل اكثر من ظلمه وجهله. يبقى الواقع الان لما تنظر فيه قد تصاب بفتنة شديدة جدا وتترك الصلاة مثلا. ومن اجل هذا قدمت او اقدم هذه الدروس خصيصا لهذه المباحث والايرادات التي ترد في صدرك والاشكالات التي لا تجد لها اجوبة وتستحي ان تسأل. ترى من كده ليه؟ يعني كأنك تشير باصابع الاتهام الى رب العالمين. سبحان الله العظيم، حاشا لله وكلا. هذه يعني ايرادات ومباحث واجوبة واشكالات وساوس ترد بالانسان، كلها مبنية على امرين لا ثالث لهما، على مقدمتين. المقدمة الاولى هي انك تظن بنفسك خيرا، وده قمة الجهل والظلم، انك فاكر ان انت على الجادة وانك على الصواب، انك راجل بتقول انا ما مش مخلي حاجة علي، بصلي ويمكن بيصلي بيته التلفزيون شغال، يعني حتى يعني مستخسر كده في التلفاز، لان هيعدي وقت الصلاه يكون في لقطه ولا شيء، بيصلي يقول لك انا بعمل كل اللي علي، اصلي واصوم وازكي وبتاع، انما الكلام ده انا مالي يا عم. ويحسب يقول لك المسلمين بيتضربوا ليه؟ ربنا سايبهم بيتضربوا ليه؟ ما هو يظن نفسه على خير ويحسب نفسه على خير، وانه فعل ما امره الله به، وانه ادى حق الله عليه وجامل ربنا كتير قوي، ويظن هذا، وذلك من قمه جهله وظلمه نفسه، انه كان ظلوما جهولا. يبقى دي المقدمة الاولى، ان كل واحد فينا تعمل نوع كويس يزكي نفسه. اول ما تلاقي انسان يزكي نفسه فاعلم انه يعني سيطر عليه الجهل والظلم. اما الانسان الناصح في حالة بكاء مستمر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما استمع الى كل طرف تعالى في سورة الطور، والطور الكتاب المستور، في رق منشور وبيت المعمور والسقف المرفوع والنحل المجهول، ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يخر واقعا من فوق دابته، ويعوده الناس مريضا حق قرابة الشهر. لماذا؟ يخشى من العذاب. عندما ضرب بالخنجر في جنبه ذهابا وايابا، ثم في بطنه وظهره، ثم مات وهو على فراش الموت وهو مدرج في دمائه، اذا به يقول يا بني انزع الوسادة من تحت خدي او من تحت رأسي، وضعها على التراب، فلعل الله تعالى ان ينظر الي فيرحمني. يقول لك يا ربنا بس على استعطف رب العالمين، يستجدي الرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ده سيدنا عمر لانه مش ما بيزكيش نفسه، فاهم، مع انه العملاق الثاني على اطلاق الامة، ومع انه نشر الجنة وهكذا. او ذاك الليتاني كنت شجرة على جانب طريق فاكلني بعين ثم تمردني ولم اكو بشرا، مع انه العملاق الاول باطلاق لهذه الامة، مؤمن الامة، ايمانه يرجع على كل الايمان المؤمنة في هذه الامة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هو ومع ذلك خائف خوف شديد جدا، لا امل لذكر الله، لا يزكي نفسه، لانه على علم بالله عز وجل وعلى معرفه بالله عز وجل، فعلم ان حقوق الله لا حدود لها ابدا، وانه مهما عملت من الاعمال ومهما تقدمت فان عملك كله لا يكافئ ولو نعمه البصر فقط، فكل عملك لا يصح والله تبارك وتعالى يستحق الشكر عليه ان هداك له وان وفقك فيه ومنع عنك الموالع والعوائق. فلم تصلي الا ان الله قدر لك ذلك ان تصلي برحمه منه عز وجل، لم تعمل صلاه حتى تمن على الله الا لان الله قدر لك. فالجاهل الظالم يقول لك انا عملت اللي علي. وبالتالي لما يرى المسلم بالضرر والتبرع يقول لك ربنا ربنا فين؟ ربنا سكت لايه المساله دي؟ يقول له ما انت صمت عايش في المجاري، انت فاكر نفسك راجل عندك مسك وانت اصلا ما لم بالنذر والعقل. هو دي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه انه جاهل بسنن الله عز وجل. جاهل بالوعد والوعيد. هذه كارثه. يجهل الوعد والوعيد. لماذا؟ لانه نظر الى الكفار امريكا فرنسا والحكام الان اللي يحكموا الدول الاسلاميه مهيصين قوي. والرب سبحانه وتعالى يمد لهم مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمة مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة في الحياة دي هيعرفوا بقى من هو شر مكانه وأضعف جندا وأضعف جندا. يبقى هنا مسألة فتنة شديدة جدا. هو شايف الناس دول في لذات في لذات، والله ما هو في لذات، والله ما هي بلذات. الله تبارك وتعالى حكم أنهم يعذبون بالأموال ويعذبون بالنساء، حكم الله تعالى بذلك. تلك من سنن الله عز وجل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. بس نخلي نلبس جرافات بقى وبيتنا بقى كده متأمتك وتصريحات صحفية والإعلام والرسم بقى والكلام ده. بس إنما أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله العظيم هم في عذاب شديد جدا. كما أقول باستمرار في مسألة الشعب الجنسية مثلا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أعلن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم. تعلم الأسرار وأنتم لا تعلمون. الله يعلم كيف يعذبه وأنتم لا تعلمون. لو يحرم الشهوة وتزدي امرأته أمام عينيه، ولو تكلم لفضحته على رؤوس الأشهاد، وتتصل بالماسونية، ولو استطاعت لرفضته وأقالته من وظيفته. ذل بعد ذل بعد ذل. بس أنت مش تريان. هذا من عذاب الله عز وجل. فهم بس بالظاهر كده، شكل بس كده. اما حقيقة امرين فهو العذاب 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 في الدنيا. طب اللي عنده فلوس يقول لك طياره ام قصور وبتاع والقاعد تحت السلم مش لاقي شقه وبتاع لا اولاد يبكون ولا يبقون مسكنا في البلاد الظالمه. طب يعني سبحان الله، يعني الفلوس دي انت كده بتحسده على الفلوس؟ اقرا قول الله تبارك وتعالى في 55 من سوره التوبه على سبيل المثال: فلا تعجبك امواله ولا اولاده انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. والله وراح يغفر هيهتدي ادي له قرشين، يتوغل جد يهتدي ادي له قرش يتوغل جد عشان يموت على الحاله دي. هو عبد للدرهم والدينار. حكم الله بسنته انه يعذبهم بهذه الاموال. ايه هو العذاب؟ التعب والمشقه الشديده جدا. تعب لتحصيل الماء، الحرص على تحصيل الماء، والحزن العميق على ضياع الماء، ويبتلون بضياع اموالهم وبتلف اموالهم. يا خرب بيته يلطم بقى. وفي عذاب شديد، عذاب التعب والارهاق والنكد والوصب والنصب اللي حاصل في الدنيا والحرص على جمع الدنيا. ما فيش حد يجمع الدنيا الا هو في هم مستمر وفي تعب مستمر. هو ذلك من عذاب الله عز وجل. هو لازم يحسب الدور بالكرباك. طب ده من اشد العذاب في الدنيا. ظاهره انه صاحب امال مبسوط والعمل يهيص، وباطنه انه في عذاب شديد وانت لا تعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كذلك يعني مثلا في الحديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله، يعني يعذب عن الضرب عشان اهله يقعدوا عليه. كلا كلا، وانما يتالم ويتوجع طالما انه نصح اهله واخبرهم ووصاهم بالسنه الى اخره. فمع ذلك هو يعذب ببكاء اهله عليه، يعني يتوجع بذلك. هو ده السفر قطعه من العذاب. العرق والسهر ومش عارف ينام كويس، مش عارف يستريح في البيت اللي فيه تكييف. السفر قطعه من العذاب. يبقى اذا مساله المال تحصلها على المال كلا، هو في عذاب. ومع ذلك بنقول لك هو في لذة الدنيا، يعني خليه كده انه في تلاعب، ولكنه ليس تلاعب حقيقيا بحال من الاحوال، انه ذل وعذاب والم في الدنيا قبل الاخره. فاللي شايف النهارده الكفار مترفين ومنعمين، وشايف دول بيرجع الامر الى مقدمته، ان هو يزكي نفسه وفاكر ان هو كويس، فازاي ربنا يحمل في المسلمين كده؟ ثم هو يجهل سنن الله ويجهل وعد الله، فيقول ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر المؤمنين، او قد لا ينصر المؤمنين في الدنيا. يعني ممكن اول ربنا يسيب المؤمنين يتبهدلوا كده طول ما هم عايشين. يعني قد لا ينصرهم الله ولا يؤيدهم الله ولا يعزهم الله، وتقول له طب ان العاقبه للمتقين والعاقبه للتقوى. سبحان الله، اراك بالصلاه واصطبر عليها ونسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. طب يعني العاقبه للتقوى؟ نعم. يقول لك لا، ما هي دي في الاخره بقى. في الاخره يعني في الدنيا؟ لا، الدنيا ليه؟ ده الكفار هم هيصيروا المسلمين متبهدلين. هذا جاهل بسنن الله، جاهل بوعد الله. ففي مسألة الاتباع والطاعة والعهد وجدته جاهلا ظالما لنفسه مبتعدا عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مسألة انتظار الوعد وجدته جاهلا ايضا، فهو ظلوم جهول وجاهل بسنن الرب عز وجل. ولكن اللي بيحصل ده على مستوى الافراد، يقول لك انا ان تبت الى الله ورجعت الى الله وانبت اليه نكد علي معيشتي، والمؤمن يعمل انصاف بيعمل لي بقى وخليني بقى اخش بالتعب والعذاب، فخليني انا كده على مستوى بصلي واصوم على قدي وشغال كويس قوي، انما ان سرت معكم في الاجتهاد وفي الدراسات وفي الترقي في الاعمال الصالحات وفي تقصي حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقصي ان تكون من اهل السنة والجماعة، وذلك يتطلب منك مجهودا شديدا جدا خصوصا في هذه الخلافات والاختلافات الموجودة، لان دي كلها ابتلاءات. لماذا؟ عشان يبان اللي واخد 7 من 10 واللي واخد 8 من 10 واللي عنده اجتهاد اكبر وسهر اكبر وهم اكبر ياخد 10 من 10 وهكذا. فقول لك لا انا خلي كده كويس، يريد ان يستمتع بالدنيا الفاجرة على دينه الفاسد وهو لا يدري. يبقى حاجتين اهو، يجهل وعود الله عز وجل، يجهل سنن الله عز وجل. فنجهل السنن يقول لك انا اذا تبت بقيت كويس هبقى فقير واتبهدل والدنيا بقى من صار مؤمن من صار والدنيا سجن للمؤمن جنه للكافر. هذا فهم المساله على عكسها تماما. تلك المقدمتين بتوعنا دول اللي هو يزكي نفسه الواحده، الثانيه ان المؤمن متبهدل وما تكونش على العاقبه الا في الاخره. تقول له طيب والايات اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى، يعني الايات دول دي في الاخره، طيب ليه ربنا بقى حكم وقدر ضرب المؤمنين واذلال المؤمنين واهانه المؤمنين؟ فان لم يكن يؤمن بتعليل افعال الله عز وجل وقدر الله عز وجل وبالحكمه والتعليم التي اخر ربنا يفعل ما يشاء، لا يسال عن مواقف وهم يسالون. يعني لما ربنا يغلط ما حدش يقول له تغلط ليه؟ استغفر الله العظيم، وربنا بيغلط ما هو ما بيعلمش اعمال الله سبحانه وتعالى، افعال الله وقدر الله ما بيردوش الحكمه والعلم، الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم، هو الحكيم العليم، فلا يرد ذلك الى حكمه الله عز وجل. هم اللي يردوا للمشيئه بس، يقول لك يا اخوان ربنا بقى يفعل ما يريد ويحكم ما يريد، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. اتخيل ربنا بيعمل كده ايه؟ اجل ليه بضرب المسلمين وبذله المسلمين اللي هي موجوده الان على ارض الله الان وتحت سماء الله، والله تبارك وتعالى يسمع ويرى. يقول لك ولا يسال عما يفعل وهم يسالون، لانه لا يعلل اعمال الله وافعال الله عز وجل وقدر الله تعالى بالحكمه وما الى ذلك. وان كان يعللها قال لك ما هو معلش جاب المؤمن ويذلهم ويخلي المؤمن طول عمره مهم مضروب، خذ كان عارف لما كده اهو ليه؟ يقول لك يا اخي ما هو يمنعهم ليعطيهم ويكتريهم ليعافيهم ويميتهم ليحييهم، يعني اذا ملوش حاجه في الدنيا ابدا. فصدت هذه الفتنه اكثر الناس عن دين الله، لانه خايف يخش الاسلام والدين ويدرس ويترقى يتخرب بيته. طب وانت كده وانت رايح الله لا كويس انا بصلي ولا في حاجه ورايا محل حاجه عليا؟ هو انا بعمل ذنوب؟ هذا هو الجهل، لو كان ظلوما جهولا. سبحان الله العظيم. اما عن الاولى فلقد ضربت لك مثالا عن عمر وضربت لك مثالا عن ابي بكر رضي الله عنهما، والايات والاحاديث بذلك كثيره جدا ولا اجد بها حاجه الان لذكرها. اما عن المقدمه الثانيه فهو ده موضوعنا، موضوع السنة الربانية، موضوع انتظار وعد الله عز وجل، انتظار وعد الله عز وجل بماذا؟ اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسل. طب هو النهارده أتباع الرسل ما بيغلبوش ليه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما لم ينصر المؤمنون الآن هم في ذلة شديدة وانهزام شديد على الظهر أمام أعين الذين لا يفهمون. المؤمن دائما عزيز وله العزة ومشتعل وهو يعلم أن هذه الابتلاءات بقدر الله عز وجل وأن نجاحه وانتصاره إنما هو ثباته على الحق المبين برغم هذا البلاء الشديد. المؤمن يعرف هذا، فله العزة هو الأعلى دائما بفضل الله عز وجل. فأيادنا الذين أمنوا على عدوهم، فين تأيد المؤمنين النهاردة على عدوهم؟ طيب في قوله ولن تجد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ألف سبيل وسبيل النهاردة الكافر على المؤمنين. ما دي بقى المساء، هو ده الفتنة الشديدة جدا. الأحداث الواقعة على الأرض النهاردة لك فين هي وفين وعود الله عز وجل؟ هو جاهل بوعود الله، جاهل بالسنن الربانية. أين العزة المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة هي دائما وفي آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فلله العزة جميعا، فإن العزة لله جميعا، وكلها في سياق أن العزة لله يجعلها لرسله ويجعلها للمؤمنين. طب أين العزة المؤمنين الآن؟ يبقى في ناحية التأييد. طب الغلبة، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فين الغلبة النهارده المؤمنين؟ هم فين الغلبة دي؟ ودي اسئلة على ارادات ومشاكل، مش كلام بتلف الانسان. يعني الغالبون، فين الغالبون؟ فان حزب الله هم الغالبون. طب فين الغالبون النهارده؟ الصهيونة مثلا، او الهندوس، او البوذيون، او الصليبيون، او اليهود. بقى حدث ولا حرج عن اليهود، هم الذين يفعلونه الان ويخططون له الان، وبيستعينوا بمسألة الملك الالف اللي هي جايه دي. ولذلك نريد ان نستعد ونوطن انفسنا ان جاءت الفتن، فبادروا بالاعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم. هذا هو اللي اريده. عقدت الملك الالف بتقول لهم هيضربونا هيضربونا، وعايزين ياخدوا الاراضي دي هياخدوا الاراضي دي، وعندهم القوه، والمسلمون جردوا تماما وصاروا معزولي الاسلحه والعياذ بالله تعالى، الا شوف مجرد منظره. كيف يقف امام الصليبيين في الحرب الصليبيه؟ كيف يقف المسلمون الان امام اليهود؟ طب يعني الفتن اللي جايه شديده جدا في الافق، شديده جدا، اشد من اللي حاصل في مستوى نفسك، الا ان يشاء الله شيئا، لكن هذا تخطيطهم. ونسال الله تبارك وتعالى ان يخزيهم، وان يعطينا اكتافهم، وان يعطينا اكتافهم، وان لا يعطيهم اكتافنا، انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير، وهو الان تبارك وتعالى معنا يسمع ويرى، وبيده مقاليد الامور. ومن حقنا ومن واجبنا ان ندعوه عز وجل، وان نطلب منه ما نريد لنرضيه سبحانه وتعالى وعز وجل. انما تخطيطهم هكذا، الملك الالف المسيح هينزل سنة 2000، ما ينزلش سنة 1000، ينزل في 2000 ويحكم 1000 سنة، يرفع اليهود فوق السحاب بعد ان ينصرهم، والنصارى فوق السحاب، ثم يقتل المسلمين ويقتل المسلمين تقتيلا. يسمى بالدكتور رفيق حبيب وهو نصراني، لكنه تحرى العدل في هذا الكتاب. طب احنا موقفنا احنا ايه؟ موقفنا ونحن علمنا وجود الله عز وجل، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي قام لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون الا يشركون بي شيئا. هذه الوعود الله عز وجل، والوعود كثيره. وعدنا بالنصر، وعدنا بالغلبه، وعدنا بالعزه، وعدنا بالتأييد، وعدنا بالدفع. ان الله يدافع عن الذين امنوا، فلما لم يدافع عن اهل بلتة والعرصة؟ لما لم يدافع عن المعذبين في سجون المعتقلات؟ لما لم يدافع عن المسلمين وهم الان في موقف حرج شديد جدا؟ اجراء الشرع هو سالس، وتحتاج الاجوبه. لو درست سنن الله، ولو فهمت سيد الاستغفار، ولو فهمت آية سورة غافر، يا سبحان الله، سورة غافر، شو اسمها ايه؟ غافر. خذ الآية 55، تقول تبارك وتعالى: فاصبر، اي حاجة تحصل اصبر، ان وعد الله حق، واستغفر. يبقى الصبر مع الاستغفار لذنبك، وسبح حمد ربك بالعشوة الإبكار. واحد لك ايه الصبر مع الاستغفار؟ هو ده اللي بكتبه النهارده، هذا الذي اقوله للناس، وسنعلم ان شاء الله في حديث سيد الاستغفار. يقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك اهو. هو ده العهد بقى، طاعة، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما حل وكل ما ارتحل. يبقى وانا على عهدك، ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو لا اله الا الله، لا نقول الا الله. طب انت تحب الله كل هذا وصادق؟ اي نعم. خلاص اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول، وانا على عهدك. الثانيه بقى ووعدك. يبقى الانسان اللي بيزكي نفسه قول له فوق اجل اكل كريم، فلا تزكوا انفسكم وعزوكم بالتقى، ما زكيت نفسك الا بعد ان جهلت بربك، وان جهلت بامر ربك، وبنهي ربك، وبحق ربك، وبخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كنت ذلك الا بعد ان وقعت في هذه العظائم. يبقى هي المساله، بنقول له بقى استنى، بنقول له انا على عهدك اي اتباع رسولك. يبقى دي المقدمة الأولى خرجنا منها، ليه؟ لأننا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. المقدمة الثانية الجهل بوعيد الله وبسنة الله عز وجل، وبتقول له أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هو ده مسألة الصبر بقى. أصبر أصبر. نوح قعد 950 سنة في عمر الرسالة وصبر، إلا العاقبة إلا التغيير. هذا هو المطلوب، الصبر 950 سنة، هي 100 سنة ولا 200 300، هذا الأمر ليس عليك. النصر لله عز وجل، وانواع الانتصار كثيره، وانتصار تحقيق وطني هو ان تثبت على الحق الى ان تلقى الله ربك عز وجل. هي دي القضيه. فلو انا على عهدك ووعدك، بس الفتن شديده قوي، ما استطعت. يبقى اذا مساله في المقدمه الاولى في عهد الله عز وجل انك تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول لا يزكي نفسه، بقول لك يعني ما تدخلش الجنه الا ان تتجنب سبحانه وتعالى برحمة منه وبفضل. يعني حتى عمل ما دخلش الجنة. عمل الرسول ما دخلش الجنة. طب انت خلاص عمل حتى ما دخلش الجنة. إذا وأنا على عهدك وبعد الطاعة لاتباع العبادة هو ده العهد. يا أخي الكريم لا يخلو الأمر أبدا. أبدا. لا يخلو الأمر من أنك تتعدى الحدود. وأنك تذنب وتسرف. فلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. تأتي لعمل الصالحات أو لأمر المعروف والنهي عن المنكر الشيطان يستناك. في أمرنا المعروف تتجاوز الحدود وأنت فاهم أنت ما غلطتش في أي حال أو ده من الإسراف في الأمر. في النهي عن المنكر تجاوزت وأتيت المنكر الآخر فطب ما هو ده حصل عليك أو ده من الإسراف في الأمر. فالمسألة لا تكفي أبدا من تقصير وصرف. النتيجة أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قلت خلاص وعلي على عهدك. يعني اتباع الرسول الطاعة على طريق الرسول على طاعة الله. فبرضه أمر ضعيف. نقول لك طب ما هو الحل موجود. لا هو الحل الاستغفار. وعندئذ هو سيد الاستغفار اللي فيه وأنا على عهدك. هذا هو الاستغفار. يبقى نخرج من العيب الأول بإيه؟ من الجهل والظلم الموجود في المقدمة هو بالاستغفار. ثم مسألة الجهل والظلم في المقدمة الثانية اللي هو الجهل بسنن الله. أو بوعد الله تعالى ووعيده. نقول هنا إيه؟ فاصبر. يبقى نخرج من الثانية بالصبر. وإذا يقول أنا على عهدك ووعدك أي بانتظار الوعد وإن يكون ذلك إلا بالصبر. ومن هنا الآن فاصبر. بالصبر أهو. واستغفر. يبقى الصبر في انتظار الوعود من الله عز وجل والاستغفار لإزاء الابتلاء كما أنزل عليك من ربك وهكذا. يبقى هي المسألة المقدمة تقول عند الجهال يزكون أنفسهم. يقول لك أنا قلت احنا مسلمين احنا قاسيين خالص. ربنا بيقول لنا كده ليه؟ هي دي المسألة. كذلك في الأمر الثاني يقول لك ربنا بيقول لنا كده ليه؟ نجيبه فنقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف في سنة من سنة الله مش بس اسمها سنة الدفع عن المؤمن. لا 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 ده في سنة اسمها سنة هذه السنة اسمها سنة المدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا وسنة المداولة وتلك الآمر لولا غير الناس كل ذي لابد أن تؤخذ كالمجموع مع السنة الأساسية وهي سنة الابتلاء. ففي مسألة المداولة يعني ينصر الكافرين على المؤمنين يخليهم ينصروا مرة هو مش نص ده وتلك الآمر لولا غير الناس. طب ليه؟ ذكر أقول الشيخ الله المقصود تفسير ذلك وتفسيره في الخطبة الماضية والحمد لله رب العالمين. يعني بقى يدير الكافرين ولو مرة كما هزم المسلمون في غزوة أحد وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ضربوا وغلبوا وهزموا لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة اللي هو الحنين ده في الأول بس وبعد كده على قوم الغلبة مرة أخرى. يبقى ليه بقى هتقول الإدالة إدالة العدو من الكافرين على المسلمين هي حصلت مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمرة ونصفة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا أدلت الكافر على المسلم الله وحكمة الله. طيب لما ربنا هدار الكافرين وده من سنة الله وقلنا كافر وتلك الأيام اللي نعملها. طيب يجيب كده عشا يعني كده وخلاص حاشا لله حاشا لإنك تعارض السنة. أمال إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت حط دي بقى أيديكم ويعفو عن كثير. هذه من سنة الله. مش ممكن مصيبة تصيب الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إلا أن يكون ذلك ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فتح بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم شوف بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يعني طرد ذلتهم ببعض ما كسبوا. إذا البوسنة والأرصف والصومال صومال تركوا 14 عالم تسكب عليهم المواد البترولية ويحركون في ميدان العام كل حاجة لما حصل الدور بعام. العالم الذي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ورث الأنبياء يحركون في ميدان العام والشعب خايف ما يضطرب. طب رحم الله بس هو اللي هيضطرب. ذوق أيها الشعب الصومالي هذه فتنة وابتلاء لكنها ابتلاء شديد جدا لنا. عندنا الأموال فسكتنا عندنا القدرة على إيقاظهم فسكتنا وصمتنا ولو كانوا من اليهود عملنا لها حركات المبدعة والطيارات والإرساليات ولو كانوا من النصارى حركات المجاملة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي ما دول مين اللي لهم؟ ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى مع أنهم ظلموا بلادنا بذنوبهم بسيئاتهم. فقبل أن تتهم ربك وقبل أن توجه اللوم إلى الله ادرس الواقع على الغلط ادرس الواقع أصلا وكن على علم ودع الظلم إنه كان ظلوما جهولا. المسألة في منطقة. يبقى لو قلت الشرائط اللي بتحصل مش مصيبة ولا بربح الا بذنب. خلاص هذه من سنة الله والأدلة كثيرة. طب ليه بعد اين وعود الله؟ نقول يا اخي سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله ولمن وللمؤمنين. للمؤمنين اي الذين تحققوا او اتوا بحقائق الايمان، هؤلاء لهم النصرة والغلبة، لهم العزة. طب لما تخصص العزة الكفار ده يمكن ان يكون ذلك يعني او بحسب السنة التانية اللي قلنا عليها ومش وصول الى الدم، يبقى لا يمكن العزة تخدش عزة المؤمنين الا ان يكون ذلك بايديهم وبفعلهم. هي دي القضية، هي دي المشكلة. خذ السنن مع بعضها، خذ السنن مجتمعة. قول لي ممكن نزور الليل ربنا قال له العزة، هو قال العزة لمين؟ لمين؟ المسلمين في القطاعات المؤمنين، اي المؤمنين حقا. فلما يقول ما تقدرش العزة اذا نقصوا ايمانهم بحسب ذلك. وهكذا تجد كل الآية، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، الآن أيد الكافرين على الذين آمنوا، لأن إيمانهم مخدوش، إيمانهم ناقص، إيمانهم ضعيف، هذه حسب النصارى عن حقائق الإيمان، تكون الابتلاءات ويكون الضرب الشديد وهكذا. هي المسألة كده، خذ أي آية بقى، أي آية، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله أي من اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بحقائق الإيمان وبشرائع الإسلام، هؤلاء هم الغالبون، فإذا غلبوا تفسر الامر لا باتهام رب العالمين وانما بالتقصير الذي حدث منهم وانما بان من انفسهم بما قدمت ايديهم. يبقى خذ السنن مجتمعه، فاي ايه واي وعد ربنا بولى المؤمنين اعلم انها للذين اتوا بحقائق الايمان وبشرائع الاسلام. انها مسلمين الجدعانه دول دول حاكمين ولا حق؟ ايه حاكميه يعني؟ اما انت بتقرا القران ازاي؟ اما ايه الحكم الا لله؟ امر الا تعبدوا الا اياه، يقول لك عارفها دي الا تعبدوا الا ربنا. اما ايه الحكم الا لله؟ في نفس الايه دي تبقى ايه؟ في صوره الناس العيال بيتعلموها في المدارس يقول لك احنا خدنا النهارده ماشي كل اعوذ برب الناس. طيب ايه بقى كل اعوذ برب الناس؟ حتى الالعاب فين؟ ايه كل اعوذ برب الناس؟ رب الناس اللي عمل لك كل شيء. المصالح كلها والمضار كلها بيده. منافع والمضار كله بيد الله، يعني اللذة والألم، هو المسألة اللذة والألم، الربوبية، كل حاجة بيد الله. طيب ملك الناس، وفي ملك من غير ما يشرح، في ملك من غير ما يخفض رقبة، في ملك من غير ما يعين ويعز ويذل، في ملك من غير ما يعمل الكلام ده، في ملك وتشريعه ملغي، والخدام اللي عندهم اللي طلعوا قارين كل يوم ويطلعوا لسانهم كمان، في ملك يبقى ده ملك، حاشا لله عز وجل. إذا ملك الناس إذا هو إله الناس. اقتران كامل حج على كل المسلمين الان، حج عليهم، اسال الله تعالى ان يجعلها حجة لهم لا عليهم. شوف الاقتران ده متاكديه بين ملك الناس وبين اله الناس. فلما تقول لا اله الا الله قل معها اين شرع الله عز وجل. فلما تطلع على الباب يبقى انت السبب، ما توجهش التعليم لرب العالمين. ما الذي فعلته لشريعه الله الملغاه المغيبه التي تستهزئ بها الان؟ اهدى على الدم، ما الذي قدمته؟ كيف تاخذ الم؟ طب خذها على الباب. وهذه من سنة الله عز وجل أيضا، وهذه التي تتعرض إلى الفرص الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، من سنة الله كما ذكرنا سابقا يدي بعض فرع عن الابتلاء، ومنهم من يقول ذلك لا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. دي بعض من سنة الله عز وجل، ألا في الفتنة سقطوا. يعني إذا هو عايز يعمل إيه؟ يبتعد عن فتنة النساء، مظنة أن يفتن بالنساء، لكن ما وصلهمش، مظنة. طب هو تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فربنا يقول لك لا، بتخلف عن الرسول سقط سقوطا حقيقيا في الفتنة الكبرى الشديدة ألا وهي الكفر. ألا في الفتنة سقط، أنت خايف من ذنب أنك تبصص للنساء، أنت وقعت في الكفر، ألا في الفتنة سقط وهكذا. وعلى ذلك في القصة، تعرضنا في هذه الدروس في بداية هذه المجموعة من الدروس، تعرضنا لمثل هذا المعنى، ونرجع نوضحه بعد التوضيح الآن. في مسألة الإنسان، لذة محرمة. يقول لك معلش هحصل دي. يوم يحصلها فيفقد بها لذات ولذات في الدنيا قبل الاخره. في الدنيا قبل كم عن السنين. سيبوا الجماعه الثانيين دول كفار دول خلاص. انما انا بقول على ايه؟ ده كل وقت تمتعوا قليل انكم مجرمون. انا بتكلم عن المسلم عنك انت. اتحدث عليك الان وعنك الان. تكفر انت لذه محرمه. جسمك بيقول هات فقير ومبتلى. وجاءتك لذه الحرام. قال لك طبعا لذه فلانك على لذه مصر اي لذه. فقلت اخذها الان. تستغفر وأراد الله إسقاطك أسقطك في عذاب شديد مقابل هذه اللذة المحرمة وحرمك لذات كان حيديها لك لو انت ما كنتش لو كنت صبرت بس عن اللذة المحرمة دي بل كان حيديها لك حلال حلال. انظر إلى يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام صبر عن اللذة المحرمة صبر عليها برضو نحن اثنين بل نقول وهتعينه تخليه حاجة كبيرة قوي وهي راس كبيرة وكبيرة شديدة جدا بقى تكلمت عن ذلك كثيرا فصبر عليها السجن حبل لما يدعونني اليه صبر عليها ايه اللي حصل بعد كده جاءته راغمة تشهد له بحبها بعد ذلك وقيل انه تزوجها بعد ان تابت وحسن اسلامها وبعد ان ظهر الحق وحصل حق امام الجميع هو صبر على النذر المحرم فاتته المرأة الراغمة سبحان الله العظيم هو ده من الحديث سنة من سنة الله بس المسألة عايزة صبر كما يقول لا اصبر الا وعد الله لذة حرام ما بتاخدهاش لانك بتتقي الله حرام تركتك منها اليوم غدا يعطيك الله عز وجل اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخره بس فين الصبر ده هذه سنة الله عز وجل سنة من سنة الله طيب الم بس حلال ما اتحمل اكون على الحق فاضرب او اهان او ما خدش الوظيفه دي او ما خدش الصفقه دي فخسر فيها فلوس او وجاهه الى اخره فيقوم ده على الم او اتحمل هذا الالم واصبر ايضا لانه يرضي الله عز وجل ان فعلت ذلك بسنه الله ان يقيني الاما اخرى كثيره جدا كنت ساقع فيها اذا ما صرفتش على هذا الالم الله يعلم وانتم لا تعلمون هذه من سنة الله وتحدث في كل يوم والناس لا يشعرون ما بيصبرش في الم الرسول امرك ان تتقحم هذا الم بموصف الله قلت يا عم احط الضرب انا ما استعملهاش تقاعس انا في فتنه سقطت ستصاب بضربات وضربات اشد واعلى انما لو كنت صبرت واتبعت الرسول عليه الصلاه والسلام في الحاله دي نجوت من فتنه ومن فتنه ومن فتنه هذه من سنن الله ولذلك يقول يا رب انا على عهدك اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يتصل بالهجره والهرم وحصر بها على اللي اتركت عليه ووعدك ما استطعت سبحان الله العظيم خذ مثل مثال هو الانسان يبتلى بايه انواع الابتلاء يعني يكفي النفس واشدها الموت يكفي المال يا في العرض يا في الاهل والحلال الاربعه دول في حاجه كده يا في النفس اما بالمرض اما بالموت اتلاقى الناس كلها يا اما بالفلوس مال يا اما في العرض انتهاك عرض البنت او الام او الزوجه كما هو حد سال في الجزء الاخر نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل الدائره لهم على اعدائهم الكافرين يا اما الابتلاء يكون في الاهل بقى الولد سقط الولد اضطرب اتكسر مات ولا في شيء خد ده ايات ابتلاء الكل يعرفها والحمد لله طيب الابتلاء في الاربعه دول اول ابتلاء في النفس ايه هو النفس المرض معلوم ما بيصيبش المؤمن من مرض ولا نصب ولا وصب وتم توضيح ذلك في الخطبه الماضيه للشيخ محمد بن نصر
هي ذكر كثير الكل يعرفها واما الابتلاء يكون في النفس باتلافها اي بالقتل في سبيل الله طبعا انت الحاله دي بقول لك انا عايز اقتل في سبيل الله وانا لو دخلت الجيش هتمنى القتل اول ما اشوف القتل يضربه ويجري فلس هيفر طب ولو فر من الموت بقى الستاشر وسبعتاشر من سوره الاحزاب تشخص لك هذه الوقت قل لن ينفعك الفرار من الموت او القتل لما تفر من الموت القتل مش هينفعك مش هينفعك ليه انت تفر من يسوعك طب ما هو ممكن اللي يسوعك اضعف اضعف بسنه الله عز وجل ده بالعكس انت لو مت او قتلت في سبيل الله لا اله الا الله تعالى احنا رب العالمين سبحانه وتعالى وهي الله تحشرون وهي الله ترجعون ثم ترى موقعك في الجنه عند اول دقه للدماء ان قتلت في سبيل الله وترى الحور العين انت جيت من هذا فررت من هذا الخير العليم الى اي شيء بالموت او القتل طب مش هينفعك الفراق واذا لا تمتعونه ولو نفعت وعشت بعدها بظنك انك لو وقفت كنت هتموت كلا كلا ولا فيش تستاهل ساعه ولا تستاهل ساعه اما ايه الموضوع ده ولا تمتعونه واذا لا تمتعونه الا قليلا يعني لو عشت هتتمتع في الدنيا قد ايه 10 ايام 10 سنين 20 سنه وبعدها تذهب الى النار ولقد علمتم شيئا من عذاب النار في الدروس الماضيه كلامنا 7 6 الى اخره شهد عين وقال وشهد عين سليم يبقى اذا مش هينفعك الفراق اذا في ابتلاء النفس اتبع رسول الله تقحم الالم وكن مقبلا ولا تكن مدبرا ابدا ان واجهت العدو هو ده المطلوب ده في هذه الأمة وتكلمنا عنه كثيرا. طيب الآن بعدها ايه؟ من ذا الذي يعصمكم من الله؟ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه رغم من سنة الله عز وجل. فإذا مسألة الابتلاء في النفس ابتلع رسول الله، هنا حتى ابتلع الرسول رجل من الحرب وفر من الحرب، أي الأمرين. من اللي هيعصمك يا رب العالمين في السؤال؟ أقطعك حين تحت ترام ولا تحت سيارة ولا تحت فوق من فوق عمارة ولا عصابة تمسكك وتعتدي عليك وتفعل بك عمل قوم لوط وتقطعك وتفعل بك كذا وكذا، حرام مخمور مفصول ينط عليك في البيت يفعل بك كذا، أنت من هيعصمك من هذا يا رب العالمين؟ أنت بتفر من إيه؟ تبع رسول الله أحسن عليه الصلاة والسلام. اول الارض اذا الابتلاء في النفس، وانا على عهدك المساله صعبه. كذا بطريقه تسوم سته من على راسه ثم نقول له اي والله ها سته ثمر الصبر. ثمر الصبر ايه؟ اصبروا وصابروا، العدو يصبر ويحارب وتقول لله ما لا يرجوك ومع ذلك بيصبر. مطلوب منك ان تصبر عكسه منه، اصبر ثم عند لقاء العدو وصابروا، يعني ليكن صبرك اكثر من صبر العدو ورابطه كمان. عدو رحمه بالحسن خلاص انتحرك. هذه المساله ميزان، هذه الابتلاء في النفس. على ذلك تقص. يبقى لو انت فررت من الابتلاء بالنفس يعني ستدخل كل انواع الالام في الدنيا والاخره. طب تعالى بقى لابتلاء الناس الذي منع المال من اهل الكسرى والعصر، الذي دخل على اخوانه. ان من العلماء من تحرم ادخار المال في هذه الظروف الحالكه الذي يحياها اخوان لنا في الوسط. سبحان الله العظيم. طب ان منعت مالك ايه اللي هيحصل يعني؟ انت منعت من الفلوس ايه؟ يعني طب بس انت مش عارف سنة الله ولا يعني ايه؟ ما مش عارف سنة الله هنا، انت مش عارف سنة الله هنا في الموضع ده، تبقى ايه؟ تبقى مصيبة انك مش عارف. ايه هي؟ انا في السنة سقطت. ايه البنت بقى في مسألة المال؟ طيب طلب منك مثلا 100 جنيه. هذا خلت به، ان ربنا يخليك تدفعها يا قلبي. في مالك في مال هذا الفرق. او كان هيدي لك 1000 ما ادالكش. يبقى اما ما يدلكش ويجب عنك المال، او تنفقها فيما لا ينفعك وتحاسب عليها ما كان، او وذلك حديث كثيرا تنفقها فيما يضرك والعياذ بالله. فيما يضرك. ليه؟ انت قلت على ان 100 جنيه تنعش من جيبك. فبسنة الله الا في الفتنة تتبطل. كيف يسقط في الفتنة؟ ينفق مش 100 جنيه 1000. فين؟ فيما لا او فيما يضره. او يحبسها ويحاسب عليها ويتعذب بها يوم يطرح ما عليها في نار جهنم. فذوقوا بها جباههم وذنوبهم وظهورهم، هذا ما كرهتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسنة الله عز وجل. يوم يحبس الناس يوم غيرك يكون لهم لهنائه يتهنى به ويتباغد البصر وانت في العلم عذابه. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بسنة الله في الناس قص البدن اللي ما يتعبش نفسه ويعرف ويبذل بدنه لله عز وجل. والتعب والنصب يعني لا يعرض الله لآلام وآلام وآلام، وحتى ممكن تكون في الحرام والعياذ بالله تعالى. سبحان الله العظيم. يبقى دي بسنة الله. فلما الرسول يقول لك انت عبد جسمك شوية طب ما تعبتوش، ربنا هيتعبك قدها 1000 مرة في الدنيا قبل الاخرة. هذه سنة من سنة الله، هي دي موضوع خطة الله، وهذه متعلقة ايضا بالابتلاء. فمن تاب واستغفر خلع من كل ده وخرج من كل هذا التهديد وخرج من تحت طائلة هذه السنة الا في الفتنة سقطوا. ده اللي تاب وايه؟ واستغفر. سبحان الله. انظر الى برضو العرض، مسألة العرض ومسألة الاول الحبايب على ذلك فقس. تعالى مثلا في مسألة اخر لابليس. ابليس عمل ايه؟ فر من السجود لادم، يعني فر من السجود لادم اعزازا لنفسه وتحقيقا لكبره. وازاي هو يذل لادم؟ بسنة الله عرضه الله وقدره الله ان يكون قوادا لاراذل ذرية ادم، يكون خادم صغير ذليل مهان لاوسخ وارزق ذرية ادم المجرمين والفجر والكافرين والفجر. فما كنت تقول احسن لك يبقى اطع الامر تجده هينا سهلا، لان ربنا بيوفق الحاله وما تقول الا بالله ونيسرك لليسرى. انما خالفت الامر فلم تتبع فلم تطع بسنة الله. ما تفتكرش انت هربت من ربنا، ده استنى بس فانتظر انهم منتظرون. استنى لغايه لما يجي لك وعدك كنت تلقى وعدك للناس. كلنا والله بنطرح مليار مليار طرح كل يوم.
بسبب هذه السنة والناس لا يشعرون. انظر مثلا الى الذين عبدوا الاصنام، الفوا وهربوا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج اله واحد، استكبروا حسدا وبغيا الى اخره، فاوقعهم الشيطان في عباده الحجر، الحجر اللي يستجمر به اللي بيستنجى بيه، بيستنجى بيه بيمسح الغار بتاعه يوم الناس في هذا الجنس من الاحجار، واللي يعبد هذه الاحجار اتخذ الهه على انها تماثيل لمن؟ للصالحين اللي عند الله من الملائكه او من الجن او من الانس. لان التماثيل اللي موجوده كلها من اصلها ايه؟ اصل هذه التماثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله اما انها تشير الى ارواح انفصلت من الله، حاشا لله، هذه معتقداته، معتقدات الصابئه، ارواح اتقطعت من ربنا، استغفر الله العظيم، فدخلت النجوم والكواكب، فصارت النجوم فاعله بذاتها، بس كلها وصايف للاله الاعظم، يعتقد الصابئه، لما قوم ابراهيم تماثيلهم كانت رمز الى ايه؟ الى النجوم والكواكب، اللي فيها شيء من ربنا، مديحه ربنا، حتى من ارواح كده اتقطعت من ربنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبحهم الله وقتلهم الله. يبقى ده هي تمثيل، تمثيل النوع الثاني، رمز لمن؟ للحسين، والحسين هو البراء براه الله، تمثيل رمز لمن ايضا؟ للبرهان، البرهان ده غير مبرر، رمز مش عارف الاولياء والمشايخ، اللي هي بيسموها ايه ضريح ومشهد ومآل، بل هي اوثان، بل هي اوثان، اوثان، مين اللي سماها اوثان؟ سيدنا النبي، وان كان عارفه مش عارفه كنت كفر، تلاقي واحده بقى النبي قال كده اللهم وسع القبر والقبر مصرع بالارض ومسلم او مسطح لتمييزه فقط لا تقع قبري وسع لن يعبد اذا كيف يكون القبر وسع لن يعبد الا ان يبنى عليه المعلم مقام والطريح والمشهد ده من تلبيس ابليس اللي بيزكمون انفسهم يعبدون الاوثان ولا يشعرون يقول لك احنا جماعه كويسين قوي احنا قلنا بس يا رب ربنا يعمل لنا بالدعاء كل شيء فين الاوثان يا عم الدعاء يا عم الدعاء خلاص نخلص كل حاجه عباد الاوثان اللي بيعبدوا الاولياء والمشايخ من دون الله ما هي العملية كلها قول لي ما أصلا مش عاملين تمثال يأكل شكل الميت كده طب يبقى نصف ما تتعادش يبقى نصف ما بقاش تمثال يبقى نصف لم يتحاول إلى صالة من فتبقى كفاية هو نصف والألقاب والأتوريس والعمل الشيطاني تجتنبوه فهذه المسألة أعرفوا أن يوحد الله وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدر الله لهم أن يعبدوا الأحجار والأوثان من دون الله الصوفية المجرمة لما نتكلم عن التوحيد يقول لك يا وهابي يا اخي وهذا هم التعميم ما تيجي كده الحجة بالحجة كده نتكلمنا حلوين مع بعض نتكلم الحجة بالآية والحديث ونفهم بس شغل فؤادك هو فؤادك ده في الفلوس وفي السرقة وفي النصر بس هو التفكير ده فقد التفكير دي في المحرمات بس في شهوات الدنيا الفاجرة فقط يا اخي شغل فؤادك ان سمع البقرة وقال كل ولادك كان عنه مسؤولة انت شغال بس بالاستعانة انا لله وانا اليه راجعون اشتغل شوية فكر بس معايا فكر معايا هتعرف انك على الباطل فألف واستكبر فأبى الله إلا أن يجعله عابدا لحجر وتجد كثيرا من العلماء الأفذاذ مظهرهم مظهر العلماء الأكابر يدخل عند وسم الحسين والحسين منهم براء يقول لك النقل ياخذ نص رسم الأول كده حوالين المشهد والضريح وما هو بمشهد وما هو بضريح ورب العرش إنه للوسم بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم هم ياخذ لك إيه نص رسم علم مشهور قوي مش يقول لك أصل إيه من الدرويش من حبايب سيدنا وسيدهم منهم براء إن هذه الأوثان استكبروا أن يستمعوا إلى كلام التوحيد إلى عقيدة التوحيد اللي لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللي بتنزل القرآن العقيدة اللي جمعت هؤلاء الناس الله بفضل عرشه يشهد أن الناس لا اجتمعوا هنا إلا من أجل هذه العقيدة إنها الفضلة إنها الدين السهل شوف الناس واقفين في الشمس تعبانين وكل صبح يجوا تاني برضه أنا تعبان أكثر منهم والله العظيم اللي وقفتني هذه لا أجاوب ولا ألف ولا ضر إنما المسألة عقيدة اللي حاسبه في الأرض النهارده يستلزم أن يشاهد وأن يتعب انظروا يا هؤلاء الناس من اللي جعلهم إلى هؤلاء صرفوا 30 40 50 ألف جنيه في المصابع على الأقل نزل ومسك الحي هنا إلى هنا تحدثوا بالعقيدة يوم التريد قدروا واستكبروا وانكروا علينا ان يتكلموا في العقيدة يتكلموا في العقيدة فكانت النتيجة بسنة الله ان قدر لهم ظلما ان يعبدوا الاحجار ياخذ حجر يقول لك بركة يحط فيها سبابة بالحجر ان لله وانا له ويركع تحت قدمي شيخه ظن ان ذلك من تعظيم النبي عليه السلام او من احترام العلماء كلا وكلا فاللي بيسيب حاجه من حياه النبي عجزه بسنه الله لازم يوقعك في عقاب شديد في الدنيا والاخره الا ان يعفو الله لجهلك لشيء اخر بقى ويعفو عن كثير او نور كل الزكاه ويعفو عن كثير هذه سوء اخرى من سوء الله ولا رفضها باذن الله تعالى ايها الاخوة الاعزاء مخصصية هذا الدرس هو ان نتبع الرسول عز وجل وانا على عهدك وان نصبر. اسرائيل قالت له مثلا ايه المطلوب منك؟ ان تتفحل وان تكون مقداما فلا ترى اليوم الذي تنتهك فيه ابنتك وامك ومراتك بل تقتل في سبيل الله قبل ان ترى هذا اليوم والله قادر على ان يحفظ ذريتك من بعدك. لما يحصل فيك بس هذا لا عندك هذا هو اللي اريده. مش تقول لا يا عم احسن الدنيا تعور يا عم تعور ده انت هتتعب حياتك جوه بيتك واولادك قدام منك وهيحصل لك اضعاف اضعاف كل مقداما متبعا لرسول صلى الله عليه وسلم تفوز بخير الدنيا والاخره. هذا هو الفقه في حقيقه التنعم هو ده حقيقه التنعم والتلذذ. والحديث بقيه في الدروس المقبله ان شاء الله والحديث سيطول. عباد الله ادعوكم الى التبرع الشديد بعد الصلاه لاخوانكم في الصلاه والاخوانكم في الاسره والهرسك. هذا هو الذي لا تستطيع لان حكام المسلمين قد قدروا الاسلام والمسلمين فلن نستطيع ونبقى هنا في مصر مفتوحه والحمد لله ومصر افضل من غيرها بكثير. قد لا يسمح لمثل هذا الكلام ان يقال في بلد اخر غير مصر. فالحمد لله رب العالمين. كونوا عادلين اتبعوا العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. ما حدث فيها من اتباع حدود الحرمات وانتهاك للاعراف ومن كفر وظلم وفسق فهي برضه برغم هذا في افضل من غيرها لان الصوره قاتمه السواد. فالذي نستطيع الان هو ان ندفع الاموال اموالكم لاخوانكم في البوسنه والهرسك. واستعذبنا ربكم لئن شكرتم لازيدنكم دي من سنن الله ولئن كفرتم هذه تبع السنه الامه ان عذابي لشديد. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متوكله من قدره الله تعالى على فعل الامر. ولو شاء الله لاجهد بالظالمين اليوم قبل الغد. ولو شاء الله لجعل القوه في يد الموحدين. ولو شاء الله لاسلم ارباب القوى في الارض وحمل الاسلام اعظم منا. ولو شاء الله لاستبدلنا بقوم اخرين ثم لا يكونوا امثالنا. ثقوا في الله عز وجل وادعوه وانتم موقنون بالاجابه ولا يصيبن احدكم اليأس والقنوط والعياذ بالله تعالى. فالله بيده الامر كله وبيده القدر كله وبيده العزه كلها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغريبة من كل بر والنجاة من كل اثم. نسالك برحمتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما كانوا او محكومين. نسالك ان تمن بهدايتك على الذين هم في ارض الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين المشركين والظالمين. اللهم اجعل الدولة لاخواننا في البوسنة والهرسك واجعل الدائرة على الصربيين والكافرين ومن شايعهم. اللهم افضح من خذلهم من حكام المسلمين. اللهم افضح من خذلهم من حكام المسلمين. اللهم سود وجوههم في الدنيا قبل الاخرة. اللهم اعلنا فيهم يوم نحن المستمر. اللهم اعلنا فيهم يوم الاسودة. اللهم اعلنا الظالمين للظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ان اخواننا في البوسنة والهرسك جوعا فاطعمهم وانت اعلم بهم. اللهم انهم عرايا فاكسهم وانت اعلم بهم. اللهم انهم مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. مهزومون فانصرهم يا قوي يا عزيز يا جبار. يا من بيدك الامر كله وبيدك النصر كله. اللهم انصرهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ما اوقعوا في هذا البلاء من الذنوب فاغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم. واغفر لنا ولهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. واعف عنا وعنهم. نعوذ بك من شماتة الاعداء. نعوذ بك من شماتة الاعداء. نعوذ بك من جهد البلاء. ودرك الشقاء. وشماتة الاعداء. وشماتة الاعداء. وسوء القضاء. وسوء القضاء. سلط الكافرين بعضهم على بعض. اخذفهم بالفتن يا رب العالمين. سلط بعضهم على بعض. اخذفهم بالفتن يا رب العالمين. اخذفهم بالبراكين الحارقة. والزلازل المدمرة. اخذفهم بالزلازل المروعة. شدد شملهم. وفرق جمعهم. واجعل الدائرة عليهم. واجعل الدولة الموحدين يا رب العالمين. اللهم بعدم بأمر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى. اللهم اذن بتحرير المسجد الاسير. واقسم اللهم شهادة لنا هناك. اللهم اقسم اللهم شهادة في سبيلك هنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.